الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. له الحمد سبحانه وتعالى، ما من نعمة إلا وهي من جوده وعطائه، وما من نعمة إلا وهي مكتوبة في قدره وقضائه. نحمده سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، ما من خير إلا وأرشدنا إليه وكان أسبقنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه وكان أبعدنا عنه. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، وصية الله سبحانه وتعالى لكم في كل آن تقواه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة الكرام، جولة إنسانية قصيرة تحلق بنا في سماء النبوة العظيمة، ونعيش فيها لحظات مع قدوتنا المثلى وأسوتنا العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنربط من بعد بواقع نحتاج إلى كثير من الحديث عنه والإصلاح له. في الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قريبا منه ولصيقا به، قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. وعند الشيخين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، وهي ابنة زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. من فيض رحمته، من عظيم لطفه ورعايته لهذه الطفولة البريئة، بل ثمة ما هو أظهر في ذلك. في حديث شداد بن الهادي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء ومعه الحسنة، وهو يحمل حسينا وحسنا، فجاء فوضعهما وكبر. قال: وفي أثناء صلاته سجد سجدة أطالها، فرفعت رأسي أنظر إليه فإذا الغلام على ظهره، فسجدت حتى قضيت الصلاة، فقالوا: يا رسول الله، سجدت سجدة أطلت فيها حتى قلنا قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، جعلني راحلة فركب علي، لكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي في السنن والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ورواه ابن حبان في صحيحه. هل ثمة صورة يمكن أن تكون أروع أو أرحم أو أرأف من هذه التي نراها في الصلاة من الإمام الأعظم وهو يتقدم الأمة كلها مصليا لربه ساجدا بين يديه وهنا أطال السجود؟ فلننظر إلى جهة أخرى وهو يخفف في الصلاة لأمر أيضا هو متعلق بهذه الطفولة. ففي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أي أخفف فيها، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وهذا طفل من عظام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروي بنفسه، وهو حب النبي وابن حبه أسامة بن زيد، يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذني فيضعني على فخذه ويضع الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمنا ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. صورة فريدة رائعة، قمة في هذه الإنسانية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلام أم سليم وكان عنده طائر يلعب به، فمات هذا الطائر، فإذا بالرسول الأعظم خاتم الأنبياء والمرسلين يريد أن يسلي عن هذا الطفل بفقده لعصفوره، فيأتيه مواسيا ومسلما: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ولو أردنا أن نذهب ونمضي لرأينا الكثير والكثير. ومع ذلك أيضا صورة وضيئة ليست في الرحمة فحسب، بل في الرحمة الحقيقية التي تهدف إلى كمال التزكية والتربية التي تنشئ هؤلاء الأطفال على طاعة الله ومرضاته، لتكون آخرتهم عند الله سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى. وجلنا إن لم يكن كلنا يحفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه ابن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته يردفه معه ثم يلتفت إليه ويحدثه حديثا توجيهيا تربويا إيمانيا تعليميا في غاية الروعة: يا غلام. وتأملوا هذا الاستفتاح الجميل الذي يلفت نظره ويخاطبه بما يناسب سنه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. توجيهات طويلة عظيمة. الغلام الذي جاء وهو يأكل ولا يحسن الآداب، فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل مما يليك. لعلكم تتساءلون لماذا أتحدث في هذا، وثمة كثير من الجوانب التي تتصل بهذا الأمر، لكن ما دعاني إليه مشاهدات تتكرر وأخبار تتوالى عن مآس تتقطع لها القلوب وتتحسر لها النفوس على أوضاع الطفولة البريئة، سأنتقل فيها إلى صورة قاسية وأعود بعد ذلك لأربط بواقعنا كذلك. وهذا هو الذي دعاني إلى أن أطرح هذا الأمر وأسوق هذا الموضوع. عندما رأيت قبل أيام ولم أستطع أن أشاهد بفظاعة ما يمكن أن تشاهده من ذبح تجدد وليس بجديد لبعض الأطفال في بلاد الشام، وهنا أقول إن حجم الفظائع والجرائم أحسب أنه يفوق الوصف ويتجاوز التصور ويخرج عن حدود الإنسانية، لأنه قد تم قتل الأطفال وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وتم قتلهم وهم في سن الرضاع لا يعقلون شيئا، وتم قتلهم وهم تحت القصف بتدمير البيوت على رؤوسهم، وتم قتلهم قنصا بالرصاص، وتم قتلهم ذبحا بالسكاكين، وتم تهجيرهم وتيتيمهم وتجهيلهم وحرمانهم من التعليم في صورة أحسب أنها من فظائع هذا العصر الذي ليس له أو التي ليس لها مثيل. وإذا انتقلت بكم إلى الأرقام، فإن تقريرا لا يتجاوز عمره إلا شهرا وشيء من الأيام، نذكر أن الذين قتلوا في إبان هذه الأحداث على يد الطغاة المجرمين هناك 11,000 طفل، والإحصاءات هنا لا تذكر إلا الذين ثبتت جرائم قتلهم وأحصيت بالأعداد ووثقت بالأسماء، وكثير منها مثبت بالصور. 3,399 من الإناث، 7,514 من الأطفال الذكور، منهم 2,035 طفلا دون العاشرة، 376 رضيعا، 350 أعدموا قتلا بالرصاص أو ذبحا بالسكاكين، فضلا عن 9,000 معتقل دون 18، منهم 79 ماتوا تحت التعذيب. أظن أنني وأنا أسوق هذه الفظائع وتلك الأرقام ثم لا تخنقني العبرة أو لا ينقطع حديثي أن في إنسانيتي خللا وأن في رحمتي ضمورا، ولو أردت أن أقارن لوجدت هناك فرقا بين الثرى والثريا في تلك الجولة القصيرة التي ذكرت شيئا منها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا بد من وقفة هنا في هذا السياق مرة أخرى مع الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، لما أخبر بأن ابن ابنته في سكرات الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نفسه أي هذا الطفل في النزع، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع عينه ويبكي، فيقول من معه: أتبكي يا رسول الله؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن هذه الإنسانية العظيمة والرحمة المتدفقة ويقول: إن العين القلب لا يحزن، وإن العين لتدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، عن ابنه عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك وقع كذلك مع ابنته. ونحن فيما أرى والله أعلم أنه قد تبلدت كثير من أحاسيسنا وقست كثير من قلوبنا، فصارت تمر بنا هذه الأخبار وربما نرى هذه الفضائع دون أن تقشعر لها أبداننا أو تدمع لها عيوننا أو نتحرك لنعمل أي شيء، ولو أن نحزن أو ندعو أو نبكي أو نقدم أي شيء يمكن أن نجد أننا لأجله قد تحركت مشاعرنا ورحمتنا. ولكي أريكم أيضا شيئا من هذا الذي يتعلق بنا وشيئا من هذه الفظاعة التي أشرت إليها، أقول ما تعلمون مما يقاسيه أهلنا في أرض الإسراء في فلسطين الحبيبة، ليس اليوم وليس قبل عامين أو ثلاثة كما في بلاد الشام، بل عبر أكثر من 60 عام، ومع ذلك الفظائع تتفاوت. وتأتي لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة لتقول لنا إن هذا الاحتلال الصهيوني الإجرامي الغاشم الذي هو عدونا الأول وهو الذي يحرك العداء في كل جوانب أمتنا وخواصرها، قد قتل مئات الأطفال وأصاب الآلاف منهم خلال 10 أعوام يحصونها ويذكرونها مع الانتفاضة، انتفاضة الأقصى بعد العام 2000. 1400 من الأطفال قتلوا في حرب غزة، و7000 اعتقلوا، ومن بينهم في ما بين 12 إلى 16 من العمر، ومنهم أعداد موجودون في السجون وحكموا في السجون وحكموا بأحكام طويلة، وعددهم 430. ولو قارنا لوجدنا أن هذه الجرائم أفظع، ولكنها كلها بالنسبة لنا فظاعتها في عدم تفاعلنا معها، في عدم تحرك قلوبنا ومشاعرنا، في عدم تحركنا نحن حتى نقول بالكلمات واللسان ولو بالبيانات، فضلا عما يمكن أن يكون من التآزر والتآخي والتعاون والتناصر والتبرع ونحو ذلك. صورة محزنة مؤلمة أسوقها لأسوق معها أيضا ما يخصنا في رحمتنا وتعاملنا مع أبنائنا، وفينا ومنا قساة غلاظ القلوب لا يرى منهم أطفالهم إلا تقطيب الجبين والكلمات القاسية والاعتداء بالضرب، ونوع من المعاملة التي لو أردنا أن نصور الفوارق بينها لوجدنا أنها صورة وإن كانت مخففة من كل هذه الجرائم والفظائع. ونحن أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي وجدنا من قبس نوره ورحمته في هذه العجالة القصيرة ما يعجز اللسان عن وصفه وما تعجز النفوس والمشاعر عن أن تكون جزءا ولو يسيرا منه. القرآن العظيم هو الذي كرس وأقام حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وهو يخبر عما كان في الجاهلية، ولكنه يخاطبنا نحن معاشر المسلمين ويخاطب الإنسانية كلها: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وندرك كذلك عظمة هذا الدين وهو يحفظ الطفولة في كل الأحوال ويخرجها من جميع الخلافات والنزاعات ليبقى حقها ولتبقى براءتها وليبقى الواجب تجاهها مهما كانت الظروف والأحوال وفي كل الملابسات. ولذلك نجد ديننا العظيم أحكامه الشرعية وقضاؤه الشرعي يحفظ حق الطفولة. إن وقع الطلاق تبقى أحكام الرضاع ويبقى أجره الذي يجب على الأب أن ينفقه وأن يعطيه للأم وإن كانت مطلقة أو لغيرها لتكون مرضعة، حكم شرعي واجب ملزم. بل انظروا إلى ما هو أعظم من ذلك، المرأة إن وقعت في الفاحشة وثبت عليها القصاص كما في قصة المرأة الغامدية التي أقرت بارتكابها الزنا وكان الحكم أن ترجم، لكن معها غلاما رضيعا، فيأتي الحكم الإسلامي ويأتي توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأرضعيه. أولا كانت هي ما زالت حبلى، قالت اذهبي حتى تضعي وليدك، فجاءت به قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، ثم جاءت به وفي يده كسرة من خبز فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت. أي إنسانية أعظم، وأي حقوق طفل تلقى الرعاية أعظم مما في ديننا. الجنين في بطن أمه الإسلام يراعيه. ألا تعلمون أن للحامل والمرضع أن تفطر إن خافتا على نفسيهما وإن خافتا على أجنتهما؟ سبحانك ربي، ما أعظم هذا الدين، ما أرحمه، ما أسمى إنسانيته. وفتن ذلك كثير وكثير، والواجبات تجاه الطفولة عظيمة، ليست في الرحمة فحسب بل في التوجيه والتربية، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا خيرا من حسن أدب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. كل هذا في التوجيه والتربية. وشعار أمة الإسلام كما ذكر رسولها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أين نحن الآن من هذا كله؟ أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا بالرحمة والبر واللطف والرأفة للإنسانية جمعاء والمسلمين خصوصا والأطفال بشكل أخص. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقتدين برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر الإخوة المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وإن من التقوى قيامنا بحق أبنائنا والواجب تجاههم في كل صورة من الصور، رحمة بهم ورأفة، تربية لهم وتوجيها، تعليما لهم وإرشادا، مؤاخاة لهم وحوارا معهم في صورة متعاظمة. ونحن في هذا العالم الذي أصم آذاننا بالحديث عن حقوق الإنسان والهياكل والمجالس واللجان وعن الطفولة والبرامج وغير ذلك، وتجد أن هذا العصر فيما يرى الناظر أو الباحث أنه من أشد العصور ظلما للإنسان وانتهاكا لحقه في كل شيء، بل وهو كذلك من أشد العصور انتهاكا لبراءة الطفولة. تقارير رسمية تقول إن أكثر من 1,000,000 طفل يتم استغلالهم جنسيا ويسخرون في هذه التجارة التي يدار معظمها في بيئات غير المسلمين وفي بيئات الحضارة الغربية والشرقية التي ترفع مثل هذه الشعارات. وإذا نظرنا إلى القتل فإننا نحسب أن آلة القتل المتطورة في عالم اليوم هي من أكثر ما حصد من أرواح البشر على مر التاريخ كله بما فيهم أولئك الأطفال. وكالعادة لابد أن نختم بما يجب علينا، وهنا أركز أيها الإخوة الكرام، أبناؤنا فلذات أكبادنا متعلقون برقابنا سيكونون إما في رصيد حسناتنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وإما أن يكونوا خصوما لنا يوم القيامة لو لم نقم بواجبهم ولم نحسن تربيتهم ولم نقم بما يجب علينا تجاههم، ليس في الإنفاق وغيره، بل إنني كذلك أنتقل إلى الأمر الثاني، أليس علينا واجب تجاه هؤلاء الأطفال في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها، في بورما وفي غيرها؟ ألسنا مسؤولين ونحن نلبس أبناءنا أفخر الثياب ونقدم لهم ألذ أنواع الطعام، وقد نعطيهم أكثر من حاجتهم، وقد نسرف في ذلك، وقد نلقي بالطعام أو ببعض ذلك اللباس دون حاجة؟ ألسنا معنيين؟ والشتاء كما يقولون قادم، والأوضاع ما زالت تتفاقم، والأمور في شدة وكرب، ألسنا معنيين أن نعبر عن إنسانيتنا وأن نترجم أخوتنا الإسلامية في صورة عملية، أن نشعر بذلك أزواجنا وأبناءنا، أن نجعلهم يعيشون أو ينتبهون إلى هذه المآسي لنعيشها نحن كذلك؟ وأنا أتكلم بلساني وأجد أن في نفسي وفي قلبي ضعفا في هذه المشاعر لا أراه يتناسب مع كل ذلك، ولا أراه متناسبا مع هذا الدين العظيم بآياته وأحاديثه التي يرويها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالسلوك العملي الذي أشرنا إلى غيظ من فيضه المدرار في رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ولعلي أيضا أذكر لكم أمرا أحزنني لعله كذلك يكون رسالة لي ولكم. أحزنني أن أخا بعد الجمعة الماضية شكرني لأنني ذكرت بيت المقدس وذكرت مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت ذلك أمرا عظيما، أن يكون الواجب الذي يجب أن لا ننساه أبدا، والذي يجب أن نكرره دائما، والذي يجب أن يكون لنا تجاهه عمل وليس قولا، أن نشكر أن ذكرنا ذلك في مرة عابرة. ولذلك أقول أيها الإخوة، كم نحن مقصرون في صلتنا بأمتنا وبديننا وعقيدتنا، لأن هذا كله من رباط الإيمان وأخوة الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب، وأن يوحد بين الصفوف، وأن يرد على لأمتنا من بعد ضعفها قوة، ومن بعد فرقتها وحدة، ومن بعد ذلها عزة. اللهم اكف في أمتنا لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيد والفساد، وارفع في الأمة عالم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد والبلاد. اللهم تول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واغفر ذنبنا. وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وأخلص نياتنا وحسن أقوالنا وهذب أخلاقنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا، وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين، وإذا قضيت اللهم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين ولهدي نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولآثار السلف الصالح مقتفين، واجعلنا اللهم يا ربنا من عبادك الصالحين ومن جندك المجاهدين ومن ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم رحمتك ولطفك بإخواني المضطهدين والمعذبين والمشردين والمضعفين والأسرى والمسلمين والجرحى والمرضى في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وسد جوعتهم وأجب دعوتهم واجمع كلمتهم وابسط أمنهم ووفر أرزاقهم ولم شعتهم ووحد صفهم وارزقهم من حيث لا يحتسبون، عجل لهم فرجهم وقرب نصرهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جائعون فأطعمهم، خائفون فأمنهم، مشردون فسكنهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تتداركهم بلطفك ورحمتك، وأن تعينهم وتصبرهم وتثبتهم، وأن تسبغ عليهم رحمتك وعطفك ولطفك يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والملكوت، يا قوي يا عزيز، يا منتقم يا جبار، نسألك اللهم أن تنزل رجسك وغضبك على الطغاة المجرمين والقتلة الذين يقتلون عبادك المؤمنين، اللهم يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بطاغية الشام بشار وجنده الأشرار وأعوانه الكفار، اللهم عليك بالصهاينة المحتلين، اللهم عليك بكل قاتل ومحارب للإسلام والمسلمين، أنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم مجرمين، واشف اللهم فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها يا رب العالمين، وسلم اللهم الحجاج والمعتمرين وردهم إلى أهلهم آمنين سالمين غانمين يا رب العالمين، واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين، عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام في الصوم والذكر والقدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.